والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
كان الكلام في التقسيم الذي ذكره في الكفاية، وبينا أن الغرض من هذا التقسيم ليس واضحا عندنا على الأقل، لكنه يمكن أن يقال، هذا ما بينا اليوم البينة، يمكن أن يقال أن غرض صاحب الكفاية من هذا التقسيم هو تحقيق صوريات هذه المسألة، مسألة النهي عن العبادة، هل يفسد العبادة أو لا يفسد العبادة، يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد. الغرض من هذا التقسيم هو تحقيق صوريات هذه المسألة، يعني تعلق النهي بالعبادة يحققنا هذا اللي هي صورة علما لمسألة أن النهي عن العبادة يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد. هذا التقسيم يحقق هذه الصورة، يثبت لنا متى يتعلق النهي بالعبادة ومتى لا يتعلق النهي بالعبادة، يحقق الصورة. الصورة المسألة مسألة الاقتضاء في بعض الأحيان تكون واضحة، هذا النهي عن عبادة خلاص دخل في مسألة هنا أن النهي عن العبادة يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد، كما هو الحال في القسم الأول اللي ذكره. في القسم الأول هو نهي تعلق بصوم الحائض وصلاة الحائض، نهي تعلق بصوم يوم العيد، واضح هذا نهي عن عبادة فيدخل في مسألتنا فنبحث أن هذا النهي يقتضي الفساد أو لا، واضح الصورة. في بعض الحالات الصورة تحتاج إلى تحقيق، تنقيح الصورة يحتاج إلى باحث، كما في القسم الثالث اللي هو شنو النهي عن جزء العبادة، واضح، أو عن شرط العبادة، شرط العبادة القسم الثالث، النهي عن شرط العبادة هو النهي عن شرط العبادة، واضح. في هذا الباب نتحقق هاي المسألة أن النهي يسر من الشرط إلى المشروط أو لا، هذا النهي عن شرط العبادة الغير العبادي، النهي شرط العبادة الغير العبادي، هل يسري هذا النهي من الشرط إلى المشروط العبادي أو لا؟ إذا سرى إلى المشروط العبادي تنقع الصورة مسألة، فدخلت في مسألة، واضح. إذا لم يسري إلى المشروط العبادي لا تكون صورة للمسألة التي نتكلم عنها. إذن الغرض مثلا من طرح مسألة النهي عن شرط العبادة الغير العبادة، طبعا يعني قلنا أن شرط العبادة إذا كان عبادة هذا واضح أنه يدخل في مسألتنا، يعني إحنا في العبادة لا نفرق بين أن تكون العبادة هي عبارة عن ذات العبادة أو شرط العبادة العبادي أو جزء العبادة شنو العبادي، كله يدخل في مسألتنا. لكن عندما يكون شرط العبادة المنهي عنه ليس عبادة، هناك مجال للكلام في أن هذا النهي يسري إلى المشروط العبادي أو لا، إذا يسري تتنقع صغرى لمسألتنا فتدخل في محل الكلام، فنقول أن العبادة المنهي عنها ابتداء أو المنهي عنها بواسطة النهي عن شرطها الغير العبادي، إذا قلنا بسراية النهي المن إلى المشروط، هذا النهي عن العبادة ابتداء أو بالواسطة هل يقتضي الفساد أو شنو ولا يقتضي الفساد، فتتنقع الصغرى، واضح. وهكذا يقال في ماذا، في الجزء في القسم الثاني هو جزء العبادة إذا تعلق به النهي، مرة جزء العبادة عبادة مرجل العبادة شنو؟ قد نفترض ليس عبادة. هذا الجزء الذي ليس عبادة فرضان، واضح أن كل جزء عبادة عبادة كما هو يقول، أكو كلام به. خلنا نفترض أن جزء العبادة ليس عبادة، فهل يسري هذا النهي المتعلق بجزء العبادة غير العبادة إلى العبادة أو لا؟ إذا يسري أيضا تتحقق صورة لهذه المسألة. وهكذا الحال في الوصف، واضح؟ في الوصف يسري النهي من الوصف يوم عبادة إلى الموصوف العبادي أو لا؟ إذن الغرض من هذا التقسيم لا يبعد أن يكون هو تنقيح صورة لهذه المسألة، لأن صورة هذه المسألة في بعض الأحيان واضحة لا غموض فيها، لكن في بعض الأحيان يكتنف الغموض فتحتاج إلى ماذا؟ إلى بعض، تحتاج إلى بعض، ولذا عقد هذا الأمر لأجل ذلك. هذا يعني الأمر الأول أو الملاحظة الأولى على كلام صاحب الكفاية التقسيم اللي ذكره. وحقت الثانية أو الملاحظة الثانية نخليها على كلام صاحب الكفاية على التقسيم الذي ذكره، هو أن المحقق الناهيني أورد على صاحب الكفاية فيما يرتبط بالقسم الثاني، القسم الثاني للنهي عن العبادة. القسم الثاني شنو؟ النهي عن جزء العبادة. صاحب الكفاية قال هيك، قال بأن النهي عن جزء العبادة وإن كان يستلزم فساد ذاك الجزء، لكنه لا يستلزم فساد العبادة، مو يستلزم فساد العبادة إلا في صورتين استثناءً، إلا في صورتين يستلزم فساد العبادة. الصورة الأولى أن يقتصر على الجزء المنهي عنه. الصورة الثانية أن يكون الاتيان بالجزء غير المنهي عنه بالإضافة إلى الجزء المنهي عنه مستلزم للقرآن الحرام، للقرآن المحرم، واضح؟ نهي عن قراءة سورة العزائم في الصلاة، أو مرة يصلي ويقرأ سورة العزائم ويقتصر عليها، واضح؟ لا اشكال ان صلاته تكون شنو؟ ليش باطلة؟ ما جاء بالجزء واقعا، الجزء هو هو اقتصر عليه، اذا هو جاء بصلاة من دون جزئها تكون باطلة بلا اشكال. هاي واحد. ومرة يفترض انه ما يقتصر عليها، يقرأ سورة العزائم لكن يقرنها بسورة غير منهي عنها. هنا إذا قلنا أن هذا القرآن حرام ومبطل للصلاة، أيضا هنا نلتزم شنو؟ بطلع الصلاة. وأما إذا فرضنا أنه لم يقتصر على ذلك الجزء وقلنا بأن القرآن شنو؟ غير مبطل، لا معنى من الالتزام بصحة العبادة بالرغم من النهي عن شنو؟ عن جزئها. هذا رأي صاحب الكفاية. بعبارة أخرى، أن النهي عن جزء العبادة بما هو نهي عن جزء العبادة لا يقتضي فساد العبادة بما هو نهي، قد يقتضي الفساد بغنيمة أمور شنو؟ أخرى، لكن بما هو نهي عن جزء العبادة لا يقتضي فساد العبادة. هذا رأي صاحب الكفاية. الملاحظة على هذا الكلام اللي أبداه المحقق الناهيني هو أنه قال لا، الأمر بالعكس، أن النهي عن جزء العبادة يقتضي شنو؟ فساد العبادة. طبعا ليس التوهم، كلامنا ليس فساد الجزء المنهي عنه، هذا بلا إشكال، أن النهي عن جزء العبادة يقتضي فساد ذلك الشنو جزء، وإنما الكلام أنه يقتضي فساد أصل العبادة أو لا، فساد العبادة أو لا. محقق النعيم يقول الصحيح أن النهي عن جزء العبادة يقتضي فساد العبادة. كيف؟ ذكر بذلك بيانا حاصله أن النهي عن جزء العبادة أو أن جزء العبادة إما أن يؤخذ فيه عدد خاص أو لا يؤخذ فيه عدد خاص. يؤخذ فيه عدد خاص من قبيل أخذ قيد الوحدة في السورة التي هي جزء شنو من شنو من الصلاة، أن تقرأ سورة واحدة، قران ممنوع، واضح، تكرار سورة هذا ممنوع منه. إذن السورة جزء من العبادة أخذ فيها عدد خاص، وأن يكون واحد. تسبيحات أخرى جزء من السورة أخذ فيها عدد خاص وهو ثلاثة مثلا، وهذا إذن جزء العبادة مرة يأخذ فيها عدد خاص ومرة لا يأخذ فيها عدد شنو خاص. الآن نتكلم في الصورة الأولى وهي ما يدخلنا فيها عدد خاص، ونمثل لذلك بالسورة بناء على أنه يحرم فيها القران. معنى يحرم القران يعني شنو؟ يعني أخذ فيها عدد خاص وهي أن تكون شنو واحد. واضح؟ هذا النهي في هذه الصورة الأولى، النهي الذي يتعلق بالجزء، لا إشكال يقول المحقق النائمي في أنه يقتضي فساد عبادة، لا إشكال يقول واضح. لماذا؟ لأن المكلف الذي يأتي بذلك الجزء المنهي عنه كان يقرأ سورة الشنو العزاء، جزء منهي عنه، والسورة مأخوذ فيها قيد شنو الوحدة، بحسب الفرض. هذا المكلف الذي يأتي بالجزء المنهي عنه لا يخلو إما أن يقتصر عليه أو لا يقتصر عليه، وعدم الثنين. أما إذا اقتصر عليه ففساد العبادة واضح، لأن الجزء الذي جاء به منهي عنه، وجوده كعدم يعني. فإذا اقتصر عليك أنه ما جاء به بجزء الصلاة، ومن الواضح أن الصلاة التي لا يؤتى بجزئها تكون شنو باطلة بلا شك. إذا قرأ سورة العزائم اقتصر على ذلك صلاة باطلة بلا إشكال، لأن النهي عن قراءة سورة العزائم يجعل قراءة سورة العزائم بمنزلة عدم القراءة، كان ما قرأ شيئا، ما قرأ سورة، فيحكم ببطلان شنو صلاته بلا إشكال. واضح. وأما إذا لم يقتصر عليها عليه على الجزء المنهي عنه لأن قرأ سورة العزائم وأضاف إليها سورة التوحيد مثلا، يقول هنا أيضا بلا إشكال تبطل الصلاة من جهة شنو؟ من جهة مخالفته لقيد الوحدة الذي فرضناه من البداية. من البداية فرضنا أن السورة مأخوذة بقيد شنو؟ وحدة، بقيد الوحدة، هذا خالف قيد الوحدة. عندما قرأنا بعبارة أخرى أننا فرضنا حرمة القرآن، وهذا شنو قرن بين سورتين، فتكون صلاته باطلة من هذه الجهة. إذن فيما إذا كان الجزء مأخوذ فيه عدد خاص واضح، فالصلاة تكون باطلة على كل تقدير، اما لعدم الاتيان بجزئها في حالة الاقتصار على ذلك الجزء المنهي عنه، واما لاجل القران المحرم فيما اذا لم يقتصر على ذلك الجزء المنهي عنه. اذا الصلاة على كلا التقديرين تقع شنو؟ باطلة. هذا كله على الفرض الاول اللي هو شنو؟ ان يؤخذ في الجزء عددا خاصا. فرض ثاني نجده وهو ان لا يؤخذ في ذلك الجزء عدد خاص، لا بشرط من جهة العدد، ما بشرط بعدد خاص. ها؟ يعني بعبارة اخرى ان القرآن شنو؟ قولوا ياي غير حرام، جائز اخذ عدد خاص، يعني القرآن شنو؟ حرام. عدم اخذ عدد خاص يعني ان القرآن شنو؟ جائز وليس حراما. سورة الصلاة ما مأخذ فيها عدد خاص، يقول لك نجيب سورة سورتين ثلاثة كيفك، واضح. ونهي عن قراءة سورة العزائم، وصلى المكلف وقرأ سورة العزائم، قرأ سورة العزائم. كلام في أن هذا النهي عن قراءة سورة العزائم يستلزم فساد العبادة، واضح أو لا؟ هو يقول بأن العبادة هنا أيضا تكون باطلة كما في الفرض الأول العبادة باطلة، في الفرض الثاني أيضا تكون العبادة باطلة، وذلك لوجهين ذكرهما. الوجه الأول أن دليل حرمة الجزء يخصص دليل جواز القران، يخصص دليل جواز القران بغير الفرد المنهي عنه، يعني يخصص دليل جواز القران بغير صورة الاتيان بالفرد المحرم، فيكون الاتيان بالفرد المحرم غير مشمول لدليل جواز القران، فيكون محرما، واذا كان محرما يكون ذلك موجب لفساد العبادة. نوضح هذا المطلب، اليس المفروض في اصل الفرض الثاني جواز القران؟ واضح جواز القران. خب هنا نفترض ان هذا صلى قرأ سورة العزائم وقرأ معها التوحيد، لماذا يكون هذا موجب لبطلان ماذا؟ بطلان الصلاة، والحال أن السورة لم يؤخذ فيها قيد الوحدة بحسب الفرض، بحسب الفرض يجوز القرآن، لماذا يكون موجب لبطلان؟ يقول بل يكون موجب لبطلان لأن دليل جواز القرآن ما يشمل هذه الحالة. دليل جواز القرآن يشمل حالة ما إذا جاء بسورتين لا نهي عن شنو أحدهما، هذا قرآن جاهز. أما أن يأتي بسورتين إحداهما منهي عنها، هذا القرآن ليس شنو جاهزا. هذا تخصيص دليل جواز القرآن، من فهمه؟ يقول فهمه من الدليل تحريم قراءة سورة القرآن، دليل تحريم قراءة سورة العزائم يخصص دليل جواز القرآن بغير صورة الاتيان بالفرد شنو المحرم، فيختص دليل جواز القرآن بغير هذه الحالة. إذن في هذه الحالة القرآن شنو؟ حرام. فإذا كان حراما يكون ذلك موجب المن لبطلان الصلاة، لأن الصلاة يعتبر فيها عدم هذا القرآن، يعتبر فيها عدم مثل هذا القرآن، بل لا يعتبر فيها عدم القرآن الآخر، قرآن بين سورتين لا نهي عنهما يجوز الإتيان بذلك، لكن هذا القرآن يعتبر عدمه في تلك الصلاة، فإذا صلى مع هذا القرآن تكون صلاته شنو؟ معروفة. إذن في الفرض الثاني وهو ما إذا لم يأخذ عدد خاص في السورة هو أيضا نقول إما أن يقتصر على سورة العزائم خوف الله صلاة وراكمه إذا اقتصر عليها. إذا جاء بسورة أخرى هذا الصلاة باطلة. لماذا؟ لأنه جواز القران صحيح نقول به لكنه نقول به في غير هذه الحالة. أما هذه الحالة في القران فيها غير جائز ويكون مؤثرا في صحة الصلاة وموجبا لبطلانها. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني اللي ذكره يقول أن تحريم الجزء كما هو المفروض في محل كلامنا يستلزم أن تكون العبادة مأخوذة بالإضافة إلى ذلك الجزء المنهي عن أن تأخذ أن تكون مأخوذة بشرط الله. شنو معنى تحريم قراءة سورة العزائم؟ شنو معنى؟ معناه أن الصلاة بالإضافة إلى هذا الفرد المحرم مأخوذة شنو؟ بشرط الله ولا بشرط. وإلا لو كان مأخوذة لا بشرط لما نهى عنه في أثناء الصلاة. من النهي عن قراءة سورة العزائم نفهم أن الطبيعة مأخوذة بشرط لا من ناحية هذا الجزء المنهي عنه. إذا صارت العبادة طبيعة مأخوذة بشرط لا من ناحية الجزء المنهي عنه يقول يترتب على ذلك أمور ثلاثة كلها توجب بطلان العبادة. كلها توجب بطلان العبادة. ماذا يترتب؟ يقول الأمر الأول اللي يترتب هو أن العبادة تكون مقيدة بعدم ذلك الجزء المنهي عنه. العبادة مأخوذة بشرط لا من ناحيتها هو الجزء المنهي، يعني أن العبادة مقيدة بعدمه. ما معنى أن العبادة مقيدة بعدمه؟ يعني أن وجود ذلك المنهي عنه مانع من صحة الصلاة. لأننا لا نريد بالمانعية إلا ذلك أن تكون الطبيعة مقيدة بعدم ذلك الشيء. إذن وجود ذلك الشيء يشكل شنو؟ مانع. إذن الاتيان بالجزء المنهي عنه مانع من صحة الصلاة فتكون الصلاة والعبادة شنو؟ باطلة. لماذا؟ لأنها عبادة اقترنت بالمانع من صحتها فتكون باطلة. فأي عبادة أخرى تقترن بالمانع تكون شنو؟ باطلة وفاسدة. هذا من جبنا أن الاتيان بالجزء المنهي عنه مانع؟ من جبنا استفدنا من نفس افتراض أن الطبيعة بالنسبة إلى ذلك الجزء مأخوذ شنو؟ بشرطي شنو؟ لا بشرط لا يعني مقيدة بعدمه. مقيدة بعدمه بعبارة أخرى أن وجود ذلك الشيء يكون شنو؟ مانعا. فإذا لا يعقل أن يجمع بين المانع وبين شنو؟ وبين الممنوع. مو معقولة أن تجمع بين المانع وبين شنو؟ الممنوع. إذا المانع موجود إذا الممنوع شنو؟ ما موجود. الصحة ما موجودة. هذا الأمر الأول اللي يترتب. الأمر الثاني اللي يترتب يقول على أخذ الطبيعة بشرط لا من ناحية الجزء المنهي عنه هو أن هذا الجزء المنهي عنه يكون زيادة في الفريضة. زيادة فيكون مبطلا المن للصلاة وللفريضة لأنها زيادة عمدية في الفريضة ويعتبر عدم الزيادة العمدية في صحة الفريضة والعبادة والصلاة. زيادة عمدية قاعد يجيها شنو بهاي؟ قصد الجزية أو ما قصد الجزية مو مشكلة. هو زيادة عمدية يأتي بها في أثناء الصلاة وصحة الصلاة مشروطة بعدم الاتيان بزيادة عمدية. هاي زيادة عمدية، هاي أدخلها في الصلاة بأي وجه، فحينئذ يكون هذا موجبا لبطلان الصلاة من جهة، من جهة المعنى غض النظر عن المعنى، من جهة أن هذه زيادة عمدية وهذا زيادة عمدية في أثناء الصلاة يؤتى بها وتكون موجبة لبطلان نفس الصلاة. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث اللي يترتب يقول على أخذها بشرط لا من ناحية ذلك الجزء، هو أن هذا الجزء المنهي عنه يخرج عن أدلة جواز مطلق الذكر في الصلاة، يخرج عن أدلة جواز مطلق الذكر في الصلاة، لأن دليل التحريم يوجب تخصيص أدلة جواز مطلق الذكر بغير هذا الفرد شنو محرم المنهي عنه، فحينئذ يدخل هذا الجزء المنهي عنه في عمومات أدلة مطلق الصلاة بالتكلم العمدي بغير الذكر. واضح عندنا نوعين من الأدلة، عندنا أدلة تقول أن الكلام كلام الآدمي مو مبطل للصلاة، مبطل للصلاة كلام الكلام الذي ليس هو ذكره في الصلاة كلام مبطل للصلاة، هاي أدلة. عندنا أدلة تدل على جواز مطلق الذكر، وقد واحد يقول هذا خلي أخو قرأ سورة الأذان ثم ماذا، هذا ذكره ذكره على كل حال. يقول له أدلة تحريم هذا الذكر الخاص، أدلة تحريم قراءة سورة العزائم توجب خروج هذا الفرد المنهي عنه من أدلة جواز مطلق الشنو الذكر، مش من أدلة جواز مطلق الذكر، قاعد يحرمه هو، هو قاعد يحرمه، يحرم هذا الذكر الخاص ويخرج من أدلة جواز مطلق الذكر. إذا خرج من أدلة جواز مطلق الذكر شي يصير كلام آدم يصير واضح كلام لا رب له بيش للصلاة، فيدخل فيما دل على بطلان الكلام الذي ليس هو ذكر علما للصلاة إذا جاء به المكلف عمدا. هذا أيضا وجه آخر لبطلان العبادة. إذن النتيجة اللي وصل إليها تماما على عكس رأي صاحب الكفاية. صاحب الكفاية يقول أن النهي عن الجزء بما هو نهي بقطع النظر عن ضميمة أمور أخرى تحريم القرآن وأمثالها، أمر آخر يقول النهي بما هو نهي عن جزء العبادة ما يقتضي فسادا عبادة، بينما هو يرى أن النهي عن جزء العبادة يقتضي فسادا عبادة في كل هاي الصور والتشقيقات التي ذكرها. هذا ما ذكره الملاحظة الثانية على كلام صاحب الكفاية، ويأتي إن شاء الله تحقيق الكلام في ذلك.